ولقد وصلت من القراءة إلى قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، والحديث الوارد في ذلك. وبين يدي هذا نتقدم بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو أو إلى كم قسم ينقسم التوحيد باعتبار إلى كم قسم ينقسم الشرك باعتبار مآل صاحبه في الآخرة، باعتبار مآل صاحبه في الآخرة؟ نعم، أكبر وأصغر. الأكبر ما مآل صاحبه في الآخرة؟ انتبهوا لهذا، هذا مهم. مآل صاحبه في الآخرة إحباط، خالد في النار، هذا والله يشيب له الرأس. يعني خطأ أن تقول اضرب ما شئت من أرقام في رأسك، مليار ومليار سنة، ألف مليار سنة، ما شئت، أبد الأبدين. اللهم لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد أن جعلتنا مسلمين موحدين لك. إخواني أبد الأبدين، تعرف ما معنى هذا؟ يعني لن يموت فيستريح. ولا يفتر عنه العذاب، فيذكر في النار أن هناك سرير وظل من غير أن يكون برد، ما ذكر في النار هذا، بل ذكر أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة، وجلده ثخنه، والآن مليمترات جزء ثخنه، جلده مسيرة 3 أيام، ومع ذلك يصطرخ فيها ويسمع له صراخ عظيم ويستغيث: يا مالك ليقضي علينا ربك بنار فضلت عن نار الدنيا، كما في صحيح مسلم من رواية من كلام النبي نفسه قال: فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرفها، لتعلم فضل الله عليك أن جعلك موحد له. احمد الله يا أخي، إن العين لك تقطر دمعا متساء منهمرا لا يرقى من الغبطة والفرح بفضل الله وأنه نجانا من الشرك إن شاء الله. ومع ذلك لا نأمن على أنفسنا، لا يأمن على نفسه من الشرك إلا منافق، كما ذكر الحسن أو ابن سيرين قال: إبراهيم واجلبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ألا تأمن على نفسك أن تقع في الشرك في آخر لحظة من سكرات الموت؟ اثبت وادع الله يثبتك، ولا تظن أنك تقدر تثبت نفسك بنفسك إلا أن يوفقك الله للثبات. والله ما مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وادخلنا جنتك ونجنا من الشرك ومن نارك سبحانك إنا كنا من الظالمين. طيب، إلى كم قسم ينقسم الشرك الأكبر؟ إلى كم قسم ينقسم الشرك الأكبر؟ نعم. طيب، كل تفاريع الشرك وأنواعه تصب في 3 أقسام رئيسة. قال أخوكم: شرك أكبر بالله في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. انتبه، هذا مرحلة مهم. ما الشرك الأكبر في ألوهيته سبحانه؟ والله لا إله إلا هو أحب ما يكون إليه من العلم سبحانه. هذه المدارسة تسمعون الآن أحب ما يكون له جل جلاله. القرآن مليء بالتوحيد وإنكار الشرك وذكر قصة الأنبياء مع أقوامهم في هذه المسألة المهمة، التوحيد وإنكار الشرك. فيحب من عباده يتعلم حتى يتحصلوا، لأنه رحيم لا يحب لعباده ولا يرضى لهم الكفر ولا يحب أن يخلدوا في النار، فيحب لهم أن يتعلموا حتى يتحصلوا من الوقوع في الشرك الأكبر ومحبط العمل المخلد في النار. نعم. طيب، شرك بالله في أسماء وصفات. طيب، إذا نأخذ واحد آخر، ما هو الشرك الأكبر في الإلهية؟ هذا أهم مبحث. نعم، عبادة الله. الشرك الإلهية هو أن تعبد الله سبحانه لكن تعبد معه غيره، أن يعبد الله لكن يعبد معه غيره. طيب، هل تعرف مثالا يدل على أن كفار قريش كانوا يعبدون الله، يعبدونه لكن يعبدون معه غيره؟ هل تحفظ مثال القرآن؟ إنه كان عندهم عبادات لكن هذه العبادات لم تنفعهم لأنهم لم يأتوا بشرط قبولها وهو التوحيد. قال الشيخ الوهاب: فشرط التوحيد للعبادة كشرط الطهارة للصلاة، لا يقبل الله. نعم، صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خرج البخاري بصحيح. نعم، أن المشركين كانوا عبادات، سمي ما شئت، حتى نقنع الناس الآن أنهم كانوا يعبدون الله ولم تنفعهم عباداته، حتى لا يأتي الآن إنسان من عباد البدوي ونفيسة وزينب والأضرحة ويقول أنا أحج، أنا أعتمر، أنا أضحي، ما لكم وما لي تتهموني بالشرك. نعم، فما تحفظ من عبادات كفار قريش؟ أي عبادة؟ أي عبادة؟ كانوا يحجون، صحيح، خرج أبو داود في سننه أن كفار قريش كانوا يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك يا الله. أحد يتصور هذا؟ نعم، حق، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملكه. إذن حجوا لله لكن عبدوا معه غيره، نفعهم حجهم؟ لا. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أحسن، وأزيد فأقول: وكانوا يطوفون لله. من تعظيمهم لله في زعمهم أن المرأة، هذا من العجيب، وجاء قصتها في صحيح البخاري وغيره، تطوف بنت عريانة، عريانة. اليوم بالأمس أقرأ خبر في سبق، يعني أحد المجلات الإلكترونية، أنه قبض على امرأة، أين اللهم ذكرني من نسيت، في فرنسا أو كندا أو أمريكا الآن نسيت، في بلاد الغرب، قبض عليها لأنها تجرأت ومشت في الشارع عريانة. وقبض علينا هذا خالف الأدب عندهم فيما يتعلق بإيش؟ بالقوانين، يعني لا بد شيء يعني تلبس. كانت المرأة الجاهلية تطوف عريانة كما خلقها الله، تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم أبدي كله وبعده أو بعضه ما بدأ، فما بدأ فلا أحبه. ليش كانت تطوف عريانة؟ يعني من تعظيمه لله في زعمها، تعظيم هذا لله ما أن جاء هذا التوحيد أو اتقاء رب العبيد. من تعظيم الله تستحي أن تطوف بيته في ثياب زنت فيها، فتبدأ تستعير من النساء تطوف عليهم: عند كل ثياب هذه الثياب أنا وقعت فيها حرامي، لا ما عندي، لا ما عندي، لا ما عندي، تخلع وتطوف عليها. جاء الإسلام بهذا الخير، نشكر الله على فضل سبحانه وتعالى. فإذن المرأة تطوف، والرجال أيضا يطوفون عرايا عرايا، وما كان صلاة بيت الله بكاء وتصدية. فهذا شيء من عباداتهم، حفظ البيت الحجاج وإطعام الحجاج وسقايتهم، أجعلتم سقايته، المهم كانوا يسقون ويطعمون الحجاج. إذن هذا كله لم ينفعهم، يعني ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. طيب الشرك الأكبر في الربوبية ما هو؟ إذن أعطينا قاعدة إجمالية صح في الرزق في الخلق، أن يجعل الله شريك في أفعاله مثل الخلق الرزق التدبير الحياة والإيمان إلى آخره، هذا شرك الربوبية. أي نعم شرك الربوبية. طيب أختصر لكم بمثال، إنسان غرق في بحر فصار يستغيث بالبدوي أو بميت ضريح، يا بدوي انتشني من الغرق، في كم نوع من أنواع الشرك وقع مع بيان العلة والدليل؟ في ثلاثة. كيف؟ دعا غير الله فقال يا بدوي، قال سهسواني. الدعاء التعبدي الذي صفه لغير الله شرك هو نداء لغائب مقرون مع طلب، وهذا نادى غائب ميت قرنه مع طلب فقال اشفع لي، صار شركا أكبر في الإلهية. إذا الشرك أكبر في الإلهية. ثاني في الربوبية، حيث غير الله قادر على أن ينتشله من الغرق بلا مباشرة أسباب، وذلك وتلك هي قدرة رب الأرباب، يقول لشيء كن فيكون. إذن هذا شرك ربوبية. الثالث في الأسماء والصفات، وجهه وجهه أنه اعتقد أن هذا الميت في الضريح علم الغيب لدرجة، وسمع الدعاء لدرجة أنه سمعه في البحر بينه وبين آلاف الكيلوات عياذا بالله، ولا يسمع الدعاء إلا الله. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى. جيد أحسنت. القسم الثاني قلتم باعتبار معاد صاحب في الآخرة الشرك الأصغر، فحينئذ أذكر لي أنواعا له. طيب الشرك الأكبر كله ظاهر ولا بعضه ظاهر وبعضه باطن؟ الشرك الأكبر هل كله ظاهر جلي أو بعضه باطن خفي؟ بعضه ظاهر شرك الدعاء والنذر والذبح، وبعضه باطن خفي. باطن خفي مثل إيش؟ ارفع صوت. تعتقد إيش؟ باطن خفي يمكن أن يكون خوف من غير الله، خوف من الله، إيه كان يخاف من الميت أن يتسلط عليه بعقوبة لأنه ما دعا عياذا بالله، الخوف السر هذا الباطن خفي ما حد داري عنك وواقعت. حسن هذا شرك أكبر خفي في الباطن، الظاهر دعاء. أكمل ومن صوره، إذا من صوره شوف هنشوف من صوره، من صوره الحلف غير الله. طبعا الطالب لما يرفع يده ويجيب هنا نشر علم على الناس فيأخذ أجر ناشر العلم، هذه معلومة حتى تحفزكم، ولا ينشر العلم يقول الزهري أو غيره ما بعد درجة النبوة، درجة النبوة على شيء في الجنة بعد مباشرة ناشر العلم،
هي درجة الأنبياء. طيب الحلف غير الله، الحلف غير الله شرك، لأن ابن عباس أفتى بذلك فقال قوله وحياتي إلى آخره، أو لولا البطل صدق النصوص بيتي، كل ذلك شرك يعني أصغر. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ما ضابط الشرك الأصغر؟ نعم ارفع صوتك، هذا كل التفريعات لأجل نقرأنا كم مرة ولا تشركوا، وآخرها لا يوشي ألا تشركوا، هذا كل التفريعات مررنا عليها في الدرس الذي مضى بعد. نعم أنا أحب أقف عند بعض النصوص حتى نستغرق درس عندي. بعض الناس يقول كم في كم يوم راح تخلص الكتاب، نقول كم من الكتاب سنفهمه، هذا عندي أنا، هذه قاعدة مو بين التفاخر. طالب يقول خلصنا كتاب التوحيد في 3 شهور، إلا عليك الله يبارك مرحبا. لا والله، كم فهمت من كتاب التوحيد لتنجو من الخلود في النار، بس أنا مو سهلة يعني ابن نزهة هي. يقول واحد بجي يسمع شوف ناس وغير جو في البيت، أحسن أقعد مع النساء أجي خالد طلبة وأسمع كلام جميل، في مسألة كذا مسألة فرض وتنجو من الخلود في النار، مليارات السنين في النار كتاب التوحيد دراسة، هي سهلة المسألة، هي بنزهة يعني. نعم أنا وقفت عند الحلف بغير الله. طيب الحلف بغير الله كله شرك أصغر؟ أولا الضابط، عفوا الضابط ما سمته الشريعة إيش؟ شركا، ولم يطابق الشرك الأكبر من كل وجه، لم يطابقه في الاعتقاد، كمن يضع في بعض اللوحات في بعض المساجد شفتها كلمتهم الله يجزاهم خير شالوها، وناس فضلاء اللي يسمع نصائح المشايخ بعلم، هذا نعتبره في هذا الزمان رجل فاضل. ليش؟ لأن الكبر هو رد الحق، يحطون الله محمد هكذا بجانب بعض، هذا كما أفتى العلامة العثيمين وغيره شرك أصغر لا يصل أكبر. طيب حط الله جنب محمد الله يهديه في المسجد، طيب ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر؟ أن أكبر مساواة غير الله بالله في خصائص الله، هذا ما قال أنه مثل الله في العلم يدعى يفعل كفعل الله، ما قال هذا، ولكن في بعض الأفراد أو كان وسيلة للشرك الأكبر كما قيل في ضابط ذلك. منكم من قال الآن الدعاء عفوا الحلف بغير الله متى يكون أكبر متى يكون أصغر؟ إذا اعتقد التنديد في المحلوف به، يعني حلف بالنبي حال كوني أعتقد أن النبي له عظمة كعظمة الله، شوف حال كوني اعتقد النبي له عظمة كعظمة الله فحالف به، هذا باقي في الشرك الأصغر وانتقل أكبر؟ أكبر. جميل، فإذا لم يعتقد ذلك كان أصغر. طيب فإذا حلف بالقرآن يجوز أو بحياة الله؟ قال والقرآن وحياة الله يجوز؟ يجوز، لأن القرآن صفة من صفات الله. في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره جبريل قال وعزتك، يعني حلف بصفة من صفات الله، القرآن صفة، فيجوز تقول والقرآن، لكن هل يجوز أن تقول والمصحف؟ لا، لأن المصحف هو الورق، هذا شرك، فهمتم؟ طيب كذلك من الكفر أن تقول ورب القرآن، لأن القرآن صفة فلا يجوز أن تجعل فيها رب، كما أفتى ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمع إنسان يقول ورب يا رب القرآن، قال لا تقول يا رب القرآن، فإن القرآن ليس بمربوب، يعني ليس مخلوق. قال إمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر عياذا بالله. انتبه للألفاظ اضبطها، فإن الله بعض الألفاظ تحسب عنده كفرية، كيف تعرفها؟ من طريق طلب العلم، بس اطلب العلم، ما لك إلا طلب العلم. والله ما يحب يسمع الكفر من لسان عباده سبحانه. طيب أكمل فيما يتعلق ببعض أنواع الشرك الأصغر، الرقى والتمائم مطلقا. إيه إذا أريد بها جلب خير ودفع شر، لأن الرقى جائزة، لكن التمائم شرك أصغر أو أكبر. فصل. إذا اعتقد أن التميمة تضر استقلالا أكبر إيش ربوبية لها، هي في الربوبية صحيح، شرك أكبر. أحسن وفقك الله. ومتى تكون أصغر إذن؟ إن الله جعلها سبب، وهي سبب فيكون شرك أصغر هذه التميم والحروس تدفع العين، بعضهم يحط كف، بعضهم يحط عين، شعر ديب في بيت يعلقه يقول يطرد الجن. شوف هذا ايش تخوف بالصبيان، هذا يقول لا هذا يطرد الجن، يطرد الجن، والله ما يطردون الا باذن الله وبقراءه، ثم بقراءه البقره. كان واحد جاني يشتكي من زملائي بالعمل من سنين، يعني في غير مكتبي اللي اعمل فيه، فقال اذون الجن بالبيت، يطلعون الدرج معنا ويطلعون لصبياننا اذا طلعوا السطح او الى اخر ما قال، اتعبونا بالذي، اذونا، ارعبونا. تذكرت وصيه رسول الله، ما قلت له جيب شعر ذيب ولا شعر اسد، قلت له اقرا البقره، لان النبي قال ها الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه البقرة. والله الرجل أخذ وصيتي لكنه اختفى عني، ما عاد شفته. السبب أنه ليس بزميل لي، يعني في نفس العمل لكن ليس بزميل. فوجدته بعد 6 و4 أشهر وسألته ما حال بيتك الآن، عشيف رعب كان من تسلط الشياطين والجن. والله يا إخوان قال كل هذا اختفى، ما عاد رجع شيء. الله أكبر. كان وكما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل عليه. نعم. طيب أكمل من ذلك الرياء، وهن يظهر العمل ليراه الناس ويحمدوه، عياذا بالله هذا شرك أصغر. متى يكون الرياء شرك أكبر؟ هذه قد يقول بعضكم جديدة علي، لا هي معروفة، معروفة الرياء شرك أكبر. إذا أبطن إيش؟ أي إذا أبطن إيش وأظهر إيش تكون شرك أكبر. إذا أغمر إيش؟ إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام هذا رياء شرك أكبر. رأى الناس أنه مسلم، كان منافقين بعهد النبي يبطنون الكفر ويبطنون الإسلام، هذا رياء شرك أكبر. فمتى يكون أصغر الرياء؟ أي إذا سوى العبادة يراه الناس، يعني كان يصلي كذا سمع خفق الباب خشى يزين صلاته. ولا تستهين بالرياء يا عباد الله، ترى النبي خرج عليهم مرة وهم يذكرون المسيح الدجال، تعرفون فتنة أشد منه، شديدة فتنة، يعني تدرج الإنسان يكون يرى أنه مؤمن يخرج يفتنة، يشير للسماء تمطر الأرض الخربة، يشير لإيش كنوزها تتبعه تطير، كيف تحيا هذه كنوز جماد كيف تطير كذا، أمور خارقة للعادة. فقال النبي ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، مع كوني ما ترك فتنة أعظم منه،
قال أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. إذن مسألة سهلة فتنة للنفس مركوز فيها محبة استدرار جلب مدح الناس، مركوز فيها أن تكون شيء يعني النفس. فإذا عمل عمل يحب أن يثنى عليه فيه، فيبين الرجل جاهد ويتذكر صفة الرب أنه هو الذي ينعمه وهو الذي يرفعه بالثناء وليس الخالق، وأنه هو الذي يضر وينفع وحده إلى آخره، يعالج ويزكي قلبه منه فينجو منه. وإذا خاف أن يكون تلبس بشيء من ذلك فش يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك لأن أعلم. كفارة. طيب بعد استعراض هذه المسائل نلج في المقصود الآن ونكمل. وصلنا إلى الحديث، اقرأ العلي خاتمة. قال ابن مسعود
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في العلمين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه.
نعم، هذا الحديث خرجه الترمذي في جامعه، والطبراني، وهو من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود. والحكم على السند عند علماء الحديث يكون بالنظر إلى أدنى مرتبة فيه، فإذا كانت أدنى مرتبة التوثيق ولا شك مع الاتصال أطلق الصحة على إسناده، وإذا كان أدنى مرتبة فيه الحسن كأن يكون الراوي صدوقا ولا بأس به فيطلقون عليه الحسن، وإذا كان أدنى مرتبة فيه الضعف كهذا الحديث فداود الأودي ضعيف، يقولون ضعيف، ومعنى ضعيف معناها ترجع أن النبي ما قال. وإذا كان أدنى مرتبة فيه المتهم أو الكذاب فيقال حديث مكذوب موضوع ولا يجوز روايته إلا مع بيان ذلك أنه موضوع، كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. والحديث ضعيف قد انتشر عند بعض الناس أنه يجوز روايته في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال، هكذا يقول يجوز روايته. أنا لا أسألك الآن عن عالم قال بذلك، أسألك عن أعلم من تكلم بعد الله، من هو؟ رسول الله، فإنه قد خرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن قتادة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة، حضرها ناس كثر في خطبة، قال: إياكم وكثرة الحديث عني. هذا النبي يوصيكم يا أمته، كأن النبي أمامكم الآن اعتبروا، لأنه إذا
أسند إلى النبي فكأنك ترى النبي يتكلم ولا لا؟ هذه فائدة الأمة، حفظت الإسناد وتعهد الله بحفظ الإسناد لها في القرآن، وليس كالأمة السابقة النصارى واليهود فإنهم لم يتعهد الله بحفظ كتابهم ودخلوا التحريف، لكن دخلت حفظ السنة برجال، والقرآن متواتر لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا يستعهد من غير حرفه كما ذكرنا. فهذا القول يخالف كلام الرسول في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. هذا معناه أنه يلزمك أيها المسلم التثبت من الحديث قبل روايته، فلو حضر رسول الله مجلسك وعرف وقد سألك عن حديثه، سألك أتعرفه؟ يقول وجدت يا رسول الله في بطون الكتب ولا أعرفه، إذن حينئذ سينكر عليك، لأنه هو قد قال في حياته من قال عليه فليقول الحق، يعني متثبت أنه حق. بالأمس يروي إنسان في المجلس حديث، سبحان الله، بالأمس كنوا صبيانكم قبل أن يتكلموا، يعني قبل يتزوجوا وسلموا يتكلموا، فقلت هذا حديث صحيح؟ قال والله لا أعرف. فقلت له لا يجوز رواية الحديث إلا مع التثبت أن النبي قاله. بعد قليل هو نفسه راح يبحث يمين ويسار، قال عفوا بعد ما بحثت وجدت أنه مقولة وليست حديث، حتى ما قال النبي أصلا. فإذا لا يجوز الإنسان أن يروي الحديث عن رسول الله حتى يتثبت من صحته ولا يتساءل بنص هذا الحديث. وأما من تصرفات الأئمة أو من فتاوى الأئمة، فإمام أهل السنة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة مفجل، فهو نفسه راوي، وهو نفسه راوي حديث إياكم كثرة الكلام كثرة الحديث عني، فقد خرج في مسنده هذا الحديث، وقد أفتى كما نقل آل بن تيمية في المسودة أن رجلا سأله فقال يا إمام عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أروي منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. إذن هذا فيه رد على خطباء الزمان، ما أكثرهم. فكم من خطيب جئت بعد الخطبة فقلت له يا الشيخ هذا الحديث ذكرته في المنبر تعرفه؟ يقول فضائل الأعمال إن شاء الله. طيب فضائل الأعمال، هل فرق النبي؟ هل قال اروي فضائل الأعمال؟ قال كل حديث تثبت منه، وهذا نص الحديث. فالفاضل والحمد لله، كل إنسان الحمد لله فاضل يرجع إلى هذا، الحمد لله، نعم يرجع إلى هذا. ويغتر البعض بكلمة الإمام أحمد، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا فيما دونه فضائل الأعمال تساهلنا، وينسى أن يربط كلام الإمام أحمد بالنص الذي نقله آل بن تيمية في المسودة، فلا يقول هذا المتفقه في كلام الإمام أحمد، ما يقول ما حد التساهل. فأنتم الآن ستجيبوا ما حد التساهل يعنيه أحمد بقوله تساهلنا، ما لم يسأل الضعف بس ليجتمع كلام الإمام أحمد، وإلا هو يكره أن ينسب الرجل للنبي حديث بالشك، لا يدري النبي قاله أو لا قاله، لأن الشك ليس بعلم كما قال ابن عبد البر، الشك ليس بعلم، العلم يقينا غلب الظن، والحسن غلب الظن النبي قاله، والضعيف غلب الظن النبي ما قاله، والشك ليس بعلم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، فإن علمتموهن مؤمنات، فالعلم يكون بغلبة الظن ولا يكون الشك علما، ومن روى حديث لا يعرفه فقد روى الشك، والشك ليس بعلم. فعلى كل حال عذر الشيخ عبد الوهاب أو غيره في ذكر هذا الحديث أن الترمذي حسنه، قال العلامة الألباني إياكم أن تتساهلوا في أمر تحسينات الترمذي فتأخذ بالقاعدة العامة أنها إيش؟ أن الترمذي متساهل. قال الترمذي عالم من علماء الحديث وهو تلميذ البخاري، فإذا حسن حديث نستفيد من تحسينه أحسن من غيره، عالم فسأل أهل الذكر. قال رحمه الله شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني، فقال رحمه الله إلا إذا تبين لكم ترجيح ضعفه، فحينئذ تقول هذا متساهل تستفيدون منه إنه عالم، والله يقول فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال الشيخ وهو تعرفون محدث العصر، قال شيخنا العلامة بن باز ما تحت قبة السماء في هذا العصر أعلى من الألباني في الحديث. وقال ابن عثيمين هو لا يبارى في علم الحديث، لا يبارى بالمرة. طيب فقال ذلك، فاستفيدوا من هذه الفائدة واكتبوها، لا تردوا تحسين تحصيح الترمذي حتى يتبين لك بالتفقه التأصيل الصحيح أنه جنح إلى التضعيف من غير مرجح صحيح. فالأصل اعتماد ما قال أخذ بالقاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قوله، وهذه طريقة الإمام عبد الوهاب كما ذكر أحفاده، أنه قد يخرج حديث ضعيف ليس هذا، هذا في تحسين الترمذي بالنسبة له، حديث الطبراني سيأتيكم إن شاء الله أثناء الشرح، وهو قوله قوموا لنستغيث برسول الله من هذا المنافق اللي أذانا، فقال النبي إنه لا يستغاث به، إسناده ضعيف. لكن طريقة الشيخ يأتي بحديث له أصل مقبول متفق على قبوله، والاستغاثة لا تكون ليش بالله، فقصده أن المعنى لن يضر، هذا قصد الشيخ. نعم طيب. وهذا الحديث فوق أنه حسن الترمذي واعتمده لتحسينه لعله، القاعدة متفق عليها وفيها إشارة مهمة جدا، فإنه قال من أراد أن ينظر وصية الرسول التي عليها خاتم فليقرأ. ما هو المعنى المتقرر فيه؟ لعله إثبات أن النهي عن الشرك لم ينسخ، أنه آخر كلام الرسول أنه حق لله التوحيد لم ينسخ، آخر كلام للرسول هو البقاء على الدعوة للتوحيد في آخر رمق من حياته. فلا يأتي الإنسان يقول النهي عن الشرك في آخر حياة النبي نسخ، فيجوز دعاء الأولياء، يقول ما نسخ ما نسخ. وهذا الحديث يشير هذا المعنى، لكن الأصل متقرر من غير هذا الحديث. خرج البخاري في صحيح بإسناده إلى عائشة وعبد الله بن عباس، قال لما نزل بالنبي، لما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة على وجهه ويقول اللهم صل عليه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز قبره، لأنه خشي أن يعبد، اللهم صل عليه. فهذا أدل دليل على ما ذكرنا أنه لم ينسخ. فإذا كان آخر رمق الحياة ينكر الدليل على الشرك، فكيف الشرك؟ فهمتم؟ إذا آخر رمق الحياة ينكر الدليل على الشرك، فكيف بالشرك؟ فإذا هذه خاتمة حياته في باب الأحكام، أنكر الشرك وهو شرك لم يتغير وصفه ولا حكمه. هذا مهم أن تعرفه، فلا يدعي مدعي النسخ فيلبس عليه. الحديث الذي بعده، نعم،
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا بما يتبعون.
نعم. وهذا الحديث ذكره الشيخ الوهاب والشاهد فيه للباب فيه إثبات التوحيد، لأن ذكر حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى التوحيد، إثبات ونفي. أن يعبدوه يعني يفردوه بالعبادة، ولذلك قال بعدها ولا يشرك به شيئا، فالعبادة هي التوحيد. والحديث فيه رد على المشركين المعاصرين، إذ أنهم أنكروا على أهل التوحيد قول، فقالوا أنتم غلاة معشر الوهابية، يسمونها التوحيد الوهابية، يقولون نحن لم نعبد أصناما كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نحن نعبد أولياء لهم جاه عند رب الأرض والسماء. قلنا لهم هذا الحديث يرد عليكم، لأنه قال أن يعبدوا، هذا حق الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا يشركوا نهي، وهو معنى النفي. نعم، لا تشرك، أو نفي في جاء في سياق إيش؟ النكرة، فهو يدل على العموم، فهذا هو الحق الذي أنزله الحي القيوم في القرآن والسنة. واعبدوا الله واشركوا به شيئا، والحديث أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا حجر ولا نذر ولا صنم ولا جن، كل ذلك يدخل في شيء. فلم يعبد الصحابة الرسول بعد موته، لن يأتوا إلى قبره فيدعوه، ولم يثبت أي حديث في ذلك، فلم يكن يأتوا قبره فيدعوه. وقد وقع طاعون عمواس، مات فيه كثير من الناس، وتعرفون ما حصل في عام الرمادة، مصائب وفتن كمعركة الجمل وغيرها كصفين، فما أتوا قبر رسول رب العالمين فدعوه من دون رب العالمين، ليعلمهم أن ذلك الشرك، وأنه لا أحد يدعى من دون الله، لأن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير، فلا يحل لأحد أن يشرك به فيعبد غيره معه. هذا حق الله. وفي الحديث مسائل، الأولى حق الله على العباد أي ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناها هو المتحقق لا محالة، لكن هذا الحق، هذا الحق واجب، نعم أوجبه الله على نفسه، كما قال سبحانه وتعالى في صحيح مسلم من حديث أبي ذر نعم قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كذلك تفضلا وإحسانا للخلق، وهو غني عنهم، أوجب على نفسه أن لا يعذب من مات وهو يشرك بالله شيئا، وهو لا يشرك بالله لا يعذب. هذا الحديث حينئذ من إيش؟ من المتشابه الذي يرد المحكم، فظاهره أن من مات لا يشرك بالله شيئا، وإن زنى وإن سرق وإن أكل مال حرام وعق والديه، نعم وظلم الناس إلى آخره، أنه حتما سيدخل الجنة. والقاعدة عند العلماء أن المتشابه وهو المحتمل في المعنى الذي يحتاج لدليل آخر ليحكم عليه، أنه يرد إلى المحكم والذي لا احتمال فيه. قال الله تعالى في الراسخين في العلم يقولون آمنا به، فيردون المتشابه إلى إيش؟ المحكم، بعكس أهل الأهواء الذين يردون المحكم إلى المتشابه، لأن يرون في المتشابه بغيتهم كما فعل الخوارج، فإنهم يكفرون الحكام إذا حكموا غير ما أنزل الله بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، هذا متشابه لأن هذا اللفظ يطلق به الأكبر والأصغر. ألم تقل امرأة في عهد النبي أني أكره الكفر في الإسلام، من أتى حائض فهو الكفر، يقول ابن عباس، ومع ذلك لم يكن أكبر، فيحتمل أكبر يحتمل أصغر. جاء المحكم قول ابن عباس كفر دون كفر هو محكم، فتركوا المحكم هذا ونزلوه على المشابه وقالوا قول الله أظهر وأحكم من قول ابن عباس ولا تنافي، فقول ابن عباس يشرح قول الله ولا يضاده، حتى يقول نأخذ بقول الله ونترك قول ابن عباس عياذا بالله. قال ابن تيمية وعاد الخوارج أنهم يظهرون التضاد بين كلام الله وكلام الرسول مثل خارج الأول، فيقول رجح كلام الله ويعنون أهواءهم. الخارج الأول الذي خرج على النبي فقال لم تعدل، نعم لم تعدل، القسمة التي قسمها النبي سنة، أعطى ناس أكثر من ناس يتألف قلوبهم، هذه سنة. هو الخارجي حكم، هذا أحسن أحواله، حكم قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، فحينئذ ضرب السنة بظاهر القرآن. وكان ينبغي أي شيء يصنعه بدل أن يضرب ظاهر السنة بظاهر القرآن، بدل يضرب السنة بظاهر القرآن، إيش يفعل بين السنة والقرآن؟ يجمع إن الله يأمر بالعدل، العدل قسمة النبي صح؟ لكن هكذا طبيعة الخوارج. ابن عباس يقول كفر دون كفر، فجاءوا إلى الآية الكافرون فجعلوها هي المحكم، وجعلوا كلام ابن عباس متشابه، عكسوا الأمر. هذه طريقة الخوارج فحذروها. أما الفائدة الأخرى من حديث تواضع النبي وركوبه على الحمار، وكان اسمه يعفور وأهداه المقوقس من مصر له، ففيه جواز تسمية الدواب، كان اسمه عفير كما في صحيح البخاري. وتواضع النبي، وقد جاء حديث عن النبي قال ليس المتكبر الذي يركب على الحمار ويمشي للسوق. إذا عندك سيارة قديمة والسيارة الجديدة تعطلت، نظرت سيارة قديمة لمرمات في الحوش وتبي تروح تشتري شيء من البقالة من السوق، يتركب وش يقول عليك الناس؟ اعلم ان في قلبك شيء، فمن دلال تواضعك تركبها وتمشي بها. كما جاء في الحديث ليس المتكبر الذي يركب ايش الحمار ويمشي به في السوق، هذه من دلال التواضع. طيب، ومن الحديث باب أن يكتم العلم، أن يكتم العلم لمصلحة، أو أن يحدث بالعلم قوم دون آخرين خشية أن لا يفهمون. فإن لو قال الحديث على ظاهره، نعم إيش قال؟ قال من قال إذا دخل الجنة لفهم من فهم أنه يدخل الجنة مطلقا، وقد قلنا أن هذا متشابه، فكيف يفهم حينئذ على المحكم؟ ما هو المحكم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا محكم، أن من عصى الله في زنا أو شرب خمر كان تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. فإذا جمعت هذا مع هذا الحديث يتبين لك ما يلي: من قال لا إله إلا الله أو من أتى بالتوحيد لا يعذب، لا يعذبه الله حقه، يدخله الجنة. يكون المعنى كما يلي: من قال لا إله إلا الله يعني عرف معناها وانقاد لها وحقق شروطها من المحبة واليقين والانقياد إلى آخره، قال لا إله إلا الله، فإنه يدخل الجنة حتما، حتما يدخل الجنة، لكن قد لا يدخلها مع أول الداخلين بذنوب فعلها إذا شاء رب العالمين. بس هذه الجملة جمعت لك، وذلك قال وهب منبه: لا إله إلا الله مفتاح، وحقوق التوحيد الصلاة، ترك الزنا، شرب الخمر، بر الوالدين، طاعة ولي الأمر أسنان، فلا يفتح المفتاح إلا بأسنان، وبهذا يشرح لك الأمر. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول، والنشرع الآن في ذكر المسائل المترتبة على هذا الحديث. اقرأ مسائل فيه، اقرأ اقرأ. في بعض النسخ محذوف المسائل، خلي معك النسخة اللي فيها المسائل. نعم.
في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم. وما خلقهم إلا ليش؟ لعبادة. وخذ حكمة أخرى، اعلم حينئذ إذا كنت ضيع يومك وليلتك فيما لا ينفع، ناسك مرة الجوال شوي، تثرثر مع صاحبك برسائل طويلة لمدة ساعة ونص، وانت تثرثر تضحك مع صاحبك فيما لا ينفع، حينئذ قد ضيعت الحياة التي من أجلها خلقت، وهي أن تكون عابدا لله. بادام أحد رواة الحديث كانوا يقولون عنه، لو قيل أن حدثك غدا قال ما وجد في برنامج يومه ساعة يزيد عليها من التعبد، يعني من حفظ قرآن، قيام ليل، قراءة أوراد، حضور درس، صيام، إحسان للجار، المهم مليء جوي، مليء يعني جدوله. أما اليوم كأن العكس، العبادة نادر والأصل الغفلة إلا القليل. فإذا رأيت نفسك تستعمل في غير هذا فاعلم أنك قد تكون ممن سقط من عين الله، لأن الله إذا سقط العبد كما ذكر بعض سلفنا من عينه إنسان أشغله عقوبة يعني له فيما لا ينفع، هكذا حتى يجي يوم أسبوع يقول ليش أنا سويت كذا، أنت لا تكون عقوبة سلطت عليك، فأصلح نفسك حتى يبدأ يبارك في وقتك، وتعبد الله تفرده بالعبادة لا تشرك به شيء، وتفضل الوقت من تسبيح وقراءة القرآن، كما نقل على الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله قد توفي قبل أمس، أنه كان لا يضيع لحظة إلا مع ذكر، مع قراءة القرآن، مع مراجعة النسخ، مع الشرح، مع ما يشرح إلى آخره، تقتدي بالصالحين تكن منهم. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأنه
ثم هذا العبادة هي التوحيد، وقعت فيه وقعت بين المشركين والرسول في لا إله إلا الله، توحيد الإلهية. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، لم يعبد الله في
معنى اعلم ان شروط قبول العمل حينئذ ثلاثه على التفصيل، ومن قال اثنين لم يخطئ، لم يخطئ، هو يقصد اثنين من الموحد وثلاثه من الانسان، فالانسان حتى يقبل عمله ويكون موحد مخلص العمل متابع للنبي، فمن لم يكن موحد لم تقبل منه ولم تاتي له أي عبادة في ديوان سجل له في ديوان القبول أبدا، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل،
وهي ما أرسل لما أرسل الله الرسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات ونفي. نعم، هذه الحكمة. انتبه في الشرح الشيخ صالح على الشيخ ذكر شيء أحببت أنه أعقب عليه، مر عليه في شرح الشيخ شيء أحببت أنه أعقب عليه، فإنه عرف جزاه الله خير الشيخ، عرف التوحيد، عرف إيش؟ عرف الطاغوت بأي إيش؟ قال هو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان. فرعون، نعم، اللات، نعم، العزة، كل هذه عبدت له، لكن هل يكفي هذا التعريف أو لابد من إضافة قيد مهم؟ الشيخ لعله نسي هنا في قيد مهم، ولا تكون مشكلة كبيرة إذا ما أضفنا هذا القيد. من الذي ذكرها؟ ذكرها شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، وارد الجميع، فلو رأى الشيخ كلامه، شيخ صالح لو رأى كلامه رجع إلى هذا القيد. ما هو القيد؟ وهو راض ليخرج من ذلك عيسى بن مريم، فعيسى عبد بالبغي والطغيان، عبد. قال الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، ثم ذكر ما كنت قلته لقد علمت تعلم ما في نفسي ولعل ما في نفسك، وذكر أنه كان يقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيء كما قال الأنبياء. فعيسى ما كان راضي، فلابد وهو راضي، لعل الشيخ نسيها هذه، بس أحببت كتبت الملاحظة عليها وحببت أنبهكم عليها حتى لا يكون في ذلك إشكال. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، عمت كل أمة. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم.
السابعة أن الرسالة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت.
لأن لو ما قال هذا الشيخ يأتي المشركون المعاصرون يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونحج معاكم وكل سنة أكثر منكم الحج إلى آخر ما يقولون، نضحي ونصلي الجمعة، كيف تقول المشركين؟ نعم، نقول أنكم تدعون الأضرحة. يقول لكن نحن نصلي ونقول لا إله إلا الله، وكفار قريش ما كان يقول لا إله إلا الله، كان ينكر عن النبي هذا الكلمة. نقول إيه لكن ما كفرتم بالطاغوت. إيه ما كفرتم بإيش؟ بالطاغوت. في صحيح مسلم من حديث موسى الأشعري من قال: لا، من شهد أنه لا إله إلا الله وكفر ما يعبد دونه حرمه الله على النار. أنت ما كفرت ما يعبد دونه، ما كفرت بالطاغوت، لازلت تعبد البدوي الحسين، فما تنفعكم لا إله إلا الله، أتيت بناقضة، فهمت؟ فلا بد تكفر بالطاغوت، لا يكفي ما تفعلون. نعم.
ثامنة أن الطاغوت عام بكل ما عمي بدون الله.
عام الطاغوت من تعلوت، وهو قيل كهان قيل الشيطان، فجمع ابن القيم بينه قال: كل معبود وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
نعم.
وفيها عشر مسائل وأولها النهي عن الشرك.
نعم.
والعشرة
الآيات المحكمات
من سورة الإسراء، وفيها
18 مسألة. رأيت كيف الرب يربي عباده عند التعليم؟ 10 مسائل بالله بدأ به سبحانه، بالشرك بالتوحيد بدأ. اليوم ايش يسوون؟ يهتم بالفقه والإجارة والتجارة والأحكام في هذا وينسى التوحيد. والله سألت بعضهم مشايخ فضلاء عن مسائل دقيقة في التوحيد، الشرك الأكبر بالخوف، قال والله هذا مو جالي معليش. كيف يا شيخ يا فاضل؟ لابد تحكم التوحيد أولا. أولا شوف 10 مسائل ربان الله بدأ بالشرك، إذا لا تعرف لابد تعرف تفصيله أدلته أنواعه إلى آخره، ثم تنتقل للإجارة والبيوع والمواريث، ولا ينفع ذا كله إذا أشعى إلى لم تفعل ذلك. نعم.
والعاشرة والآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مذموما مخذولا.
طيب، ما بقي إلا 4 أو 5 مسائل مع مقطع لابد نبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم، فاتنا وكأن الأعين تشير يحبون أن نقف عليه، وهو وبالوالدين إحسانا، فلابد نبدأ في الدرس الثاني هذا المقطع ثم نكمل المسائل، ثم أعود فأسألكم قليلا عن بعض ما مضى، ثم نبدأ في نفس الدرس القادم السبت القادم إن شاء الله، نبدأ في معظم الدرس وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نلتقيكم إن شاء الله السبت القادم، اعملوا بما سمعتم من التوحيد وكرروه على قلوبكم وعلموا أولادكم واشرحوا لهم كتاب التوحيد باب الباب، كل ما تعلمتم درسوا عيالكم. والله أعلم، وصلى الله على ابن محمد. ولقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى:
ألا تشركوا به شيئا. والحديث الوارد في ذلك وبين يدي هذا نتقدم بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو أو إلى كم قسم ينقسم التوحيد باعتبار إلى كم قسم ينقسم الشرك باعتبار مآل صاحبه في الآخرة، باعتبار مآل صاحبه في الآخرة؟ نعم، أكبر وأصغر. الأكبر ما مآل صاحبه في الآخرة؟ انتبهوا لهذا، هذا مهم. مآل صاحبه في الآخرة إحباط خالد في النار، هذا والله يشيب له الرأس. يعني خطأ أن تقول اضرب ما شئت من أرقام في رأسك، مليار ومليار سنة، ألف مليار سنة، ما شئت، أبد الأبدين. اللهم لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد أن جعلتنا مسلمين موحدين لك. إخواني أبد الأبدين، تعرف ما معنى هذا؟ يعني لن يموت فيستريح. ولا يفكر عنه العذاب، فيذكر في النار أن هناك سرير وظل من غير أن يكون برد، ما ذكر في النار هذا، بل ذكر أن ضرس الكافر مثل جبل أحد ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة وجلده ثخنه، والآن مليمترات جزء ثخنه جلده مسيرة 3 أيام، ومع ذلك يصطرخ فيها ويسمع له صراخ عظيم ويستغيث: يا مالك ليقضي علينا ربك بنار فضلت عن نار الدنيا، كما في صحيح مسلم من رواية من كلام النبي نفسه قال: فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرمها، لتعلم فضل الله عليك أن جعلك موحد له. احمد الله يا أخي، إن العين لك تقطر دمعا متساء منهمرا لا يرقى من الغبطة والفرح بفضل الله وأنه نجانا من الشرك إن شاء الله. ومع ذلك لا نأمن على أنفسنا، لا يأمن على نفسه من الشرك إلا منافق، كما ذكر الحسن أو ابن سيرين قال: إبراهيم واجلبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا تأمن على نفسك أن تقع في الشرك في آخر لحظة من سكرات الموت، اثبت وادعو الله يثبتك، ولا تظن أنك تقدر تثبت نفسك بنفسك إلا أن يوفقك الله للثبات. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وادخلنا جنتك ونجنا من الشرك ومن نارك سبحانك إنا كنا من الظالمين. طيب، إلى كم قسم ينقسم الشرك الأكبر؟ إلى كم قسم ينقسم الشرك الأكبر؟ نعم. طيب، كل تفاريع الشرك وأنواعه تصب في 3 أقسام رئيسة. قال أخوكم: شرك أكبر بالله في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. انتبه، هذا مبحث مهم. ما الشرك الأكبر في ألوهيته سبحانه
والله لا إله إلا هو أحب ما يكون إليه من العلم سبحانه. هذه المدارسة تسمعون الآن أحب ما يكون له جل جلاله. قرآن مليء بالتوحيد وإنكار الشرك وذكر قصة الأنبياء مع أقوامهم في هذه المسألة المهمة التوحيد وإنكار الشرك. فيحب من عباده يتعلموا حتى يتحصلوا لأنه رحيم لا يحب لعباده ولا يرضى لهم الكفر ولا يحب أن يخلدوا في النار. فيحب لهم أن يتعلموا حتى يتحصلوا من الوقوع في الشرك الأكبر المحبط العمل المخلد في النار. نعم طيب شرك بالله في أسماء وصفاته. طيب إذا نأخذ واحد آخر ما هو الشرك الأكبر في الإلهية؟ هذا أهم بحد. نعم عبادة الله الشرك الإلهية هو أن تعبد الله سبحانه لكن تعبد معه غيره. أن يعبد الله لكن يعبد معه غيره. طيب هل تعرف مثالا يدل على أن كفار قريش كانوا يعبدون الله يعبدونه لكن يعبدون معه غيره؟ هل تحفظ مثال القرآن؟ إنه كان عندهم عبادات لكن هذه العبادات لم تنفعهم لأنهم لم يأتوا بشرط قبولها وهو التوحيد. قال الشيخ الوهاب فشرط التوحيد للعبادة كشرط الطهارة للصلاة لا يقبل الله. نعم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خرج البخاري بصحيح. نعم أن المشركين كانوا عبادات سمي ما شئت حتى نقنع الناس الآن أنهم كانوا يعبدون الله ولم تنفعهم عبادات. حتى لا يأتي الآن إنسان من عباد البدوي ونفيسة وزينب والأضرحة ويقول أنا أحج أنا أعتمر أنا أضحي ما لكم وما لي تتهموني بالشرك. نعم فما تحفظ من عبادات كفار قريش؟ أي عبادة أي عبادة كانوا يحجون صحيح. خرج أبو داود في سننه أن كفار قريش كانوا يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك يا الله. أحد يتصور هذا؟ نعم حق لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. إذن حجوا لله لكن عبدوا معه غيره. نفعهم حجهم؟ لا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أحسن وأزيد فأقول وكانوا يطوفون لله. من تعظيمهم لله في زعمهم أن المرأة هذا من العجيب وجاء قصتها في صحيح البخاري وغيره تطوف بنت عريانة عريانة. اليوم بالأمس أقرأ خبر في سبق يعني أحد المجلات الإلكترونية أنه قبض على امرأة أين اللهم ذكرني من نسيت في فرنسا أو كندا أو أمريكا الآن نسيت في بلاد الغرب قبض عليها لأنها تجرأت ومشت في الشارع عريانة. فقبض علينا هذا يخالف الأدب عندهم فيما يتعلق بإيش في القوانين يعني لا بد شيء يعني تلبس. كانت المرأة الجاهلية تطوف عريانة كما خلقها الله تضع يدها على فرجها وتقول اليوم أبدي كله وبعده أو بعضه ما بدأ فما بدأ فلا أحب. ليش كانت تطوف عريانة؟ يعني من تعظيمها لله في زعمها. تعظيم هذا لله ما أن جاءها للتوحيد أو اتقار عبيد. من تعظيم الله تستحي أن تطوف بيته في ثياب زنت فيها فتبدأ تستعير من النساء تطوف عليهم عند كل ثياب هذه الثياب أنا وقعت فيها حرامي لا ما عندي لا ما عندي لا ما عندي تخلع وتطوف عليها. جاء الإسلام بهذا الخير نشكر الله على فضله سبحانه وتعالى. فإذا المرأة تطوف والرجال أيضا يطوفون عرايا عرايا وما كان صلاة من بيت الله مكاء وتصدية. فهذا شيء من عباداتهم حفظ البيت للحجاج وإطعام الحجاج وسقايتهم، أجعلتم سقايته، المهم كانوا يسقون ويطعمون الحجاج. إذن هذا كله لم ينفعهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. طيب الشرك الأكبر في الربوبية ما هو؟ إذن أعطينا قاعدة إجمالية صح في الرزق والخلق، أن يجعل الله شريك في أفعاله مثل الخلق الرزق التدبير الحياة والإيمان إلى آخره، هذا شرك الربوبية. أي نعم شرك الربوبية. طيب أختصر لكم بمثال، إنسان غرق في بحر فصار يستغيث بالبدوي أو بميت ضريح، يا بدوي تشني من الغرق، في كم نوع من أنواع الشرك وقع مع بيان العلة والدليل؟ في ثلاثة. كيف؟ دعا غير الله فقال يا بدوي، قال سهسواني، الدعاء التعبدي الذي صرف غير الله شرك هو نداء لغائب مقرون مع طلب، وهذا نادى غائب ميت قرنه مع طلب فقال اشفع لي، صار شركا أكبر في الإلهية. إذا الشرك أكبر في الإلهية. الثاني في الربوبية، حيث غير الله قادر على أن ينتشله من الغرق بلا بلا مباشرة أسباب، وذلك وتلك هي قدرة رب الأرباب، يقول لشيء كن فيكون، إذن هذا شرك ربوبية. الثالث في الأسماء والصفات، وجهه وجهه أنه اعتقد أن هذا الميت في الضريح علم الغيب لدرجة، وسمع الدعاء لدرجة أنه سمعه في البحر بينه وبين آلاف الكيلوات عياذا بالله، ولا يسمع الدعاء إلا الله، قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. جيد أحسنت. القسم الثاني قلتم باعتبار معاد صاحبه في الآخرة الشرك الأصغر، فحينئذ أذكر لي أنواعا له. طيب الشرك الأكبر كله ظاهر ولا بعضه ظاهر وبعضه باطن؟ الشرك الأكبر هل كله ظاهر جلي أو بعضه باطن خفي؟ بعضه ظاهر شرك الدعاء والنذر والذبح، وبعضه باطن خفي. باطن خفي مثل إيش؟ ارفع صوت. تقد إيش؟ باطن خفي يمكن أن يكون خوف من غير الله، خوف من الله، إيه كان يخاف من الميت أن يتسلط عليه بعقوبة لأنه ما دعا عياذا بالله، هذا خوف السر، هذا الباطن خفي ما حد داري عنك وقعت. أحسنت، هذا شرك أكبر خفي في الباطن، الظاهر دعاء. أكمل ومن صوره، إذا من صوره شوف هنشوف من صوره، من صوره الحلف غير الله، طبعا الطالب لما يرفع يده ويجيب هنا نشر علم على الناس فيأخذ أجر ناشر العلم، هذه معلومة حتى تحفزكم، ولا ينشر العلم يقول الزهري أو غيره ما بعد درجة النبوة، درجة النبوة على شيء في الجنة، بعد مباشرة ناشر العلم هي درجة الأنبياء. طيب الحلف غير الله، الحلف غير الله شرك، لأن ابن عباس أفتى بذلك فقال قوله وحياتي إلى آخره، أو لولا البطل سرق النصوص بيتي، كل ذلك شرك يعني أصغر. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ما ضابط الشرك الأصغر؟ نعم ارفع صوتك. هذا كل التفريعات لأجل نقرأنا كم مرة ولا تشركوا، وآخرها لا يوشي ألا تشركوا، هذا كل التفريعات مررنا عليها في الدرس الذي مضى بعد. نعم أنا أحب أقف عند بعض النصوص حتى استغرق درس عندي. بعض الناس يقول كم في كم يوم راح تخلص الكتاب، نقول كم من الكتاب سنفهمه، هذا عندي أنا، هذه قاعدة. مو بين الفاخر طالب يقول خلصنا كتاب التوحيد في 3 شهور، بالله عليك الله يبارك مرحبا. لا والله، كم فهمت من كتاب التوحيد لتنجو من الخلود في النار؟ بس أنا مو سهلة يعني، نزهة هي. يقول واحد بجي يسمع، شوف ناس وغير جو في البيت، احسن أقعد مع النساء، أجي خالد طلبة وأسمع كلام جميل. المسألة كذا، مسألة فرض، وتنجو من الخلود في النار، مليارات السنين في النار كتاب التوحيد دراسة، مو سهلة المسألة، هي بنزهة يعني. نعم أنا وقفت عند الحلف بغير الله. طيب الحلف بغير الله كله شرك أصغر؟ أولا الضابط، عفوا الضابط ما سمته الشريعة إيش؟ شركا، ولم يطابق الشرك الأكبر من كل وجه، لم يطابقه في الاعتقاد، كمن يضع في بعض اللوحات في بعض المساجد شفتها كلمتهم الله يجزاهم خير شالوها، وناس فضلاء اللي يسمع نصائح المشايخ بعلم، هذا أنا أعتبره في هذا الزمان رجل فاضل. ليش؟ لأن الكبر هو رد الحق، يحطون الله محمد هكذا بجانب بعض، هذا كما أفتى العلامة العثيمين وغيره شرك أصغر لا يصل أكبر. طيب حط الله جنب محمد الله يهديه في المسجد. طيب ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر؟ أن أكبر مساواة غير الله بالله في خصائص الله، هذا ما قال أنه مثل الله في العلم يدعى يفعل كفعل الله، ما قال هذا، ولكن في بعض الأفراد أو كان وسيلة للشرك الأكبر كما قيل في ضابط ذلك. منكم من قال الآن الدعاء عفوا الحلف بغير الله متى يكون أكبر متى يكون أصغر؟ إذا اعتقد التنديد في المحلوف به، يعني حلف بالنبي حال كوني أعتقد أن النبي له عظمة كعظمة الله، شف حال كوني اعتقد النبي له عظمة كعظمة الله فحالف به، هذا باقي في الشرك الأصغر ولا انتقل أكبر؟ أكبر. جميل، فإذا لم يعتقد ذلك كان أصغر. طيب فإذا حلف في القرآن يجوز أو بحياة الله؟ قال والقرآن وحياة الله يجوز؟ يجوز، لأن القرآن صفة من صفات الله. في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره جبريل قال وعزتك، يعني حلف بصفة من صفات الله، القرآن صفة، فيجوز أن تقول والقرآن. لكن هل يجوز أن تقول والمصحف؟ لا، لأن المصحف هو الورق، هذا شرك. فهمتم؟ طيب كذلك من الكفر أن تقول ورب القرآن، لأن القرآن صفة فلا يجوز أن تجعل فيها رب، كما أفتى ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمع إنسان يقول يا رب القرآن، قال لا تقول يا رب القرآن، فإن القرآن ليس بمربوب، يعني ليس مخلوق. قال إمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر عياذا بالله. انتبه للألفاظ اضبطها، فإن الله بعض الألفاظ تحسب عنده كفرية، كيف تعرفها؟ من طريق طلب العلم، بس اطلب العلم، ما لك إلا طلب العلم. والله ما يحب يسمع الكفر من لسان عباده سبحانه. طيب أكمل فيما يتعلق ببعض أنواع الشرك الأصغر، الرقى والتمائم مطلقا. إيه إذا أريد بها جلب خير ودفع شر، لأن الرقى جائزة، لكن التمائم شرك أصغر أو أكبر. فصل. إذا اعتقد أن التميمة تضر استقلالا أكبر، إيش ربوبية هي؟ في الربوبية، صحيح، شرك أكبر. أحسن، وفقك الله. ومتى تكون أصغر إذن؟ إن الله جعلها سبب، وهي سبب فيكون شرك أصغر. هذه التميم والحروس تدفع العين، بعضهم يحط كف، بعضهم يحط عين، شعر ديب في بيته علقه يقول يطرد الجن. شوف هذا ايش تخوف بالصبيان هذا، يقول لا هذا يطرد الجن، يطرد الجن، والله ما يطردون إلا بإذن الله و بقراءة، ثم بقراءة البقرة. كان واحد جاني يشتكي من زملائي بالعمل من سنين، يعني في غير مكتبي اللي أعمل فيه، فقال أذون الجن بالبيت، يطلعون الدرج معنا ويطلعون لسبياننا إذا طلعوا السطح أو إلى آخر ما قال، أتعبونا بالبيت، أذونا، أرعبونا. تذكرت وصية رسول الله، ما قلت له جيب شعر ذيب ولا شعر أسد، قلت له اقرأ البقرة، لأن النبي قال الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه البقرة. والله الرجل أخذ وصيتي لكنه اختفى عني، ما عاد شفته. السبب أنه ليس بزميل لي، يعني في نفس العمل لكن ليس بزميل. فوجدت بعد 6 و4 أشهر سألته ما حال بيتك الآن، عايشين في رعب كان من تسلط الشياطين والجن. والله يا إخوان قال كل هذا اختفى، ما عاد رجع شيء. الله أكبر. كان وكما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل عليه. نعم. طيب أكمل من ذلك الرياء، وهن يظهر العمل ليراه الناس ويحمدوه، عياذا بالله هذا شرك أصغر. متى يكون الرياء شرك أكبر؟ هذه قد يقول بعضكم جديدة علي. لا هي معروفة، معروفة الرياء شرك أكبر. إذا أبطن إيش؟ أي إذا أبطن إيش وأظهر إيش تكون شرك أكبر. إذا أضمر إيش؟ ها؟ إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام هذا رياء شرك أكبر. رأى الناس إنه مسلم كالمنافقين في عهد النبي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هذا رياء شرك أكبر. فمتى يكون أصغر الرياء؟ أي إذا سوى العبادة إيش يراه الناس، يعني كان يصلي كذا سمع خفق الباب خشى يزين صلاته. ولا تستهين بالرياء يا عباد الله، ترى النبي خرج عليهم مرة وهم يذكرون المسيح الدجال، تعرفون فتنة أشد منه، شديدة فتنة، يعني تدرج النساء يقول يرى أنه مؤمن يخرج يفتنه، يشير للسماء تمطر، الأرض الخربة، يشير لإيش كنوزها تتبعه تطير، كيف تحيا هذه كنوز جماد كيف تطير كذا، أمور خارقة للعادة. فقال النبي ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، مع كوني ما ترك فتنة أعظم منه. قال أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. إذن مسألة سهلة فتنة للنفس مركوز فيها محبة استدرار جلب مدح الناس مركوز فيها أن تكون شيء يعني النفس. فإذا عمل عمل يحب أن يثنى عليه فيه فيبين الرجل جاء يتذكر صفة الرب أنه هو الذي ينعمه وهو الذي يرفعه بالثناء وليس الخالق وأنه هو الذي يضر وينفع وحده إلى آخره يعالج ويزكي قلبه منه فينجو منه. وإذا خاف أن يكون تلبس بشيء من ذلك يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم أستغفرك لأن أعلم كفارة. طيب بعد استعراض هذه المسائل نلج في المقصود الآن ونكمل. وصلنا إلى الحديث اقرأ العلي خاتمة. قال ابن مسعود
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في العلمين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه.
نعم هذا الحديث خرجه الترمذي في جامعه والطبراني وهو من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود. والحكم على السند عند علماء الحديث يكون بالنظر إلى أدنى مرتبة فيه، فإذا كانت أدنى مرتبة التوثيق ولا شك مع الاتصال أطلق الصحة على إسناده، وإذا كان أدنى مرتبة فيه الحسن كأن يكون الراوي صدوق ولا بأس به فيطلقون عليه الحسن، وإذا كان أدنى مرتبة فيه الضعف كهذا الحديث فداود الأودي ضعيف يقولون ضعيف، ومعنى ضعيف معناها ترجح أن النبي ما قال. وإذا كان أدنى مرتبة فيه المتهم أو الكذاب فيقال حديث مكذوب موضوع ولا يجوز روايته إلا مع بيان ذلك أنه موضوع كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. والحديث ضعيف قد انتشر عند بعض الناس أنه يجوز روايته في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال، هكذا يقول يجوز روايته. أنا لا أسألك الآن عن عالم قال بذلك، أسألك عن أعلم من تكلم بعد الله، من هو؟ رسول الله. فإنه قد خرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن قتادة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة، حضرها ناس كثر في خطبة، قال إياكم وكثرة الحديث عنه، هذا النبي يوصيكم يا أمته، كان النبي أمامكم الآن اعتبروا، لأنه إذا أسند إلى النبي فكأنك ترى النبي يتكلم ولا لا، هذه فائدة الأمة حفظت الإسناد وتعهد الله بحفظ الإسناد لها في القرآن، وليس كالأمة السابقة النصارى واليهود فإنهم لم يتعهد الله بحفظ كتابهم ودخلوا التحريف، لكن دخلت حفظ السنة برجال، والقرآن متواتر لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا يستعهد من غير حرفه كما ذكرنا. فهذا القول يخالف كلام الرسول في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ايش؟ اياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقولن الا حقا او صدقا. هذا معناه انه يلزمك ايها المسلم التثبت من الحديث قبل روايته. فلو حضر رسول الله مجلسك وعرف وقد سألك عن حديثه، سألك أتعرفه؟ يقول وجدت يا رسول الله في بطون الكتب ولا أعرفه، إذن حينئذ سينكر عليك، لأنه هو قد قال في حياته من قال عليه فإن يقول الحق، يعني متثبت أنه حق. بالأمس يروي إنسان في المجلس حديث، سبحان الله، بالأمس كنوا صبيانكم قبل أن يتكلموا، يعني قبل أن يتزوجوا وسلموا يتكلموا، فقلت هذا حديث صحيح؟ قال والله لا أعرف. فقلت له لا يجوز رواية الحديث إلا مع التثبت أن النبي قال. بعد قليل هو نفسه راح يبحث يمين ويسار، قال عفوا بعد ما بحثت وجدت أنه مقولة وليست حديث، حتى ما قال النبي أصلا. فإذا لا يجوز الإنسان أن يروي الحديث عن رسول الله حتى يتثبت من صحته ولا يتساهل بنص هذا الحديث. وأما من تصرفات الأئمة أو من فتاوى الأئمة، فإمام أهل السنة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة مفجل، فهو نفسه راوي، وهو نفسه راوي حديث إياكم كثرة الكلام كثرة الحديث عنه، فقد خرج في مسنده هذا الحديث، وقد أفتى كما نقل آل بن تيمية في المسودة أن رجلا سأله فقال يا إمام عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أروي منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. إذن هذا فيه رد على خطباء الزمان، ما أكثرهم. فكم من خطيب جئت بعد الخطبة فقلت له يا الشيخ هذا الحديث ذكرته في المنبر تعرفه؟ يقول فضائل الأعمال إن شاء الله. طيب فضائل الأعمال، هل فرق النبي؟ هل قال اروي فضائل الأعمال؟ قال كل حديث تثبت منه، وهذا نص الحديث. فالفاضل والحمد لله، كل نساء الحمد لله فاضل، يرجع إلى هذا الحمد لله، نعم يرجع إلى هذا. ويغتر البعض بكلمة الإمام أحمد، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا فيما دونه فضائل الأعمال تساهلنا، وينسى أن يربط كلام الإمام أحمد بالنص الذي نقله آل بن تيمية في المسودة، فلا يقول هذا المتفقه في كلام الإمام أحمد، ما يقول ما حد التساهل. فأنتم الآن ستجيبوا ما حد التساهل يعنيه أحمد بقوله تساهلنا، ما لم يسلم الضعف بس ليجتمع كلام الإمام أحمد، وإلا هو يكره أن ينسب الرجل للنبي حديث بالشك، لا يدري النبي قاله أو لا قاله، لأن الشك ليس بعلم كما قال ابن عبد البر، الشك ليس بعلم، العلم يقينا غلب الظن، والحسن غلب الظن النبي قاله، والضعيف غلب الظن النبي ما قاله، والشك ليس بعلم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، فإن علمتموهن مؤمنات، فالعلم يكون بغلبة الظن ولا يكون الشك علما، ومن روى حديث لا يعرفه فقد روى الشك، والشك ليس بعلم. فعلى كل حال عذر الشيخ عبد الوهاب أو غيره في ذكر هذا الحديث أن الترمذي حسنه، قال العلامة الألباني إياكم أن تتساهلوا في أمر تحسينات الترمذي فتأخذوا بالقاعدة العامة أنها إيش؟ أن الترمذي متساهل، قال الترمذي عالم من علماء الحديث وهو تلميذ البخاري، فإذا حسن حديث نستفيد من تحسينه أحسن من غيره، عالم فسأل أهل الذكر. قال رحمه الله شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني، فقال رحمه الله: إلا إذا تبين لكم ترجيح ضعف، فحينئذ تقول هذا من تساهله تستفيدون منه، إنه عالم والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال الشيخ وهو تعرفون محدث العصر، قال شيخنا العلامة بن باز: ما تحت قبة السماء في هذا العصر أعلى من الألباني في الحديث. وقال ابن العثيمين: هو لا يبارى في علم الحديث، لا يبارى بالمرة. طيب، فقال ذلك، فاستفيدوا من هذه فائدة واكتبوها، لا تردوا تحسين تحصيح الترمذي حتى يتبين لك بالتفقه التأصيل الصحيح أنه جنح إلى التضعيف من غير مرجح صحيح. فالأصل اعتماد ما قال أخذ بالقاعدة: فاسألوا أهل الذكر وكنتم لا تعلمون. وأما قوله، وهذه طريقة الإمام محمد الوهاب كما ذكر أحفاده، أنه قد يخرج حديث ضعيف، ليس هذا في تحسين الترمذي بالنسبة له، حديث الطبراني سيأتيكم إن شاء الله أثناء الشرح، وهو قوله: قوموا لنستغيث برسول الله من هذا المنافق اللي أذانا. فقال النبي: إنه لا يستغاث بي. إسناده ضعيف، لكن طريقة الشيخ يأتي بحديث له أصل مقبول متفق على قبوله، والاستغاثة لا تكون ليش بالله، فقصده أن المعنى لن يضر، هذا قصد الشيخ. نعم. طيب، وهذا الحديث فوق أنه حسن الترمذي واعتمده لتحسينه لعله، القاعدة متفق عليها وفيها إشارة مهمة جدا، فإنه قال: من أراد أن ينظر وصية الرسول التي عليها خاتمه فليقرأ. ما هو المعنى المتقرر فيه؟ لعله إثبات أن النهي عن الشرك لم ينسخ، أنه آخر كلام الرسول، أنه حق لله التوحيد لم ينسخ، آخر كلام الرسول هو البقاء على الدعوة للتوحيد في آخر رمق من حياته. فلا يأتي إنسان يقول النهي عن الشرك في آخر حياة النبي نسخ، فيجوز دعاء الأولياء، يقول ما نسخ. وهذا الحديث يشير هذا المعنى، لكن الأصل متقرر من غير هذا الحديث. خرج البخاري في صحيحه بإسناده إلى عائشة وعبد الله بن عباس، قال: لما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فثق يطرح خميصة على وجهه ويقول: اللهم صل عليه، لعنة الله على اليهود النصارى، اخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لأنه خشي أن يعبد. اللهم صل عليه. فهذا أدل دليل على ما ذكرنا أنه لم ينسخ. فإذا كان آخر رواق حياته ينكر الدليل على الشرك، فكيف الشرك؟ أنتم إذا آخر رمق في عاد ينكر الذريعة للشرك، فكيف بالشرك؟ فإذا هذه خاتمة حياته في باب الأحكام، أنكر الشرك وهو شرك لم يتغير وصفه ولا حكمه، هذا مهم أن تعرفه. فلا يدعي مدعي النسخ فيلبس عليه. الحديث الذي بعده، نعم،
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا
العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا بما يتبعون. أخرجه الصحيحين.
نعم، وهذا الحديث ذكره الشيخ ابن الوهاب، والشاهد فيه للباب فيه إثبات التوحيد، لأن ذكر حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى التوحيد، إثبات ونفي. أن يعبدوه يعني يفردوه بالعبادة، ولذلك قال بعدها ولا يشركوا به شيئا، فالعبادة هي التوحيد. والحديث فيه رد على المشركين المعاصرين، إذ أنهم أنكروا على أهل التوحيد قوله، فقالوا أنتم غلاة معشر الوهابية، يسمونها التوحيد الوهابية، يقولون نحن لم نعبد أصناما كاللات والعزى ومنات الثالث الأخرى، نحن نعبد أولياء لهم جاه عند رب الأرض والسماء. قلنا لهم هذا الحديث يرد عليكم، لأنه قال أن يعبدوا هذا حق الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا نهي، وهو معنى النفي. نعم، لا تشرك، أو نفي جاء في سياق النكرة، فهو يدل على العموم، فهذا هو الحق الذي أنزله الحي القيوم في القرآن والسنة، واعبدوا الله واشركوا به شيئا. والحديث أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا حجر ولا نذر ولا صنم ولا جن، كل ذلك يدخل في شيء. فلم يعبد الصحابة الرسول بعد موته، لن يأتوا إلى قبره فيدعوه، ولم يثبت أي حديث في ذلك، فلم يكن يأتوا قبره فيدعوه، وقد وقع طاعون عمواس مات فيه كثير من الناس، وتعرفون ما حصل في عام الرمادة، مصائب وفتن كمعركة الجمل وغيرها كصفين، فما أتوا قبر رسول رب العالمين فدعوه من دون رب العالمين، يعني علمهم أن ذلك الشرك، وأنه لا أحد يدعى من دون الله، لأن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير، فلا يحل لأحد أن يشرك به فيعبد غيره معه، فهذا حق الله. وفي الحديث مسائل، الأولى حق الله على العباد أي ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناها هو المتحقق لا محالة، لكن هذا الحق، هذا الحق واجب، نعم أوجبه الله على نفسه، كما قال سبحانه وتعالى في صحيح مسلم من حديث أبي ذر نعم قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كذلك تفضلا وإحسانا للخلق وهو غني عنهم، أوجب على نفسه أن لا يعذب من مات وهو يشرك بالله شيئا، وهو لا يشرك بالله لا يعذب. هذا الحديث حينئذ من إيش؟ من المتشابه الذي يرد المحكم، فظاهره أن من مات لا يشرك بالله شيئا، وإن زنى وإن سرق وإن أكل مال حرام وعق والديه، نعم وظلم الناس إلى آخره، أنه حتما سيدخل الجنة. والقاعدة عند العلماء أن المتشابه وهو المحتمل في المعنى الذي يحتاج لدليل آخر ليحكم عليه، أنه يرد إلى المحكم والذي لا احتمال فيه. قال الله تعالى في الراسخين في العلم يقولون آمنا به، فيردون المتشابه إلى إيش؟ المحكم، بعكس أهل الأهواء الذين يردون المحكم إلى المتشابه، لأن يرون في المتشابه بغيتهم، كما فعل الخوارج، فإنهم يكفرون الحكام إذا حكموا غير ما أنزل الله، لقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، هذا متشابه لأن هذا اللفظ يطلق به الأكبر والأصغر. ألم تقل امرأة في عهد النبي أني أكره الكفر في الإسلام، من أتى حائض فهو الكفر، يقول ابن عباس، ومع ذلك لم يكن أكبر، فيحتمل أكبر يحتمل أصغر. جاء المحكم قول ابن عباس كفر دون كفر هو محكم، فتركوا المحكم هذا ونزلوه على المشابه وقالوا قول الله أظهر وأحكم من قول ابن عباس ولا تنافي، فقول ابن عباس يشرح قول الله ولا يضاده، حتى يقول نأخذ بقول الله ونترك قول ابن عباس عياذا بالله. قال ابن تيمية وعادة الخوارج أنهم يظهرون التضاد بين كلام الله وكلام الرسول، مثل خارج الأول فيقول رجح كلام الله ويعنون أهواءهم. الخارج الأول الذي خرج على النبي فقال لم تعدل، نعم لم تعدل، القسمة التي قسمها النبي سنة، أعطى ناس أكثر من ناس يتألف قلوبهم، هذه سنة. هو الخارجي حكم، هذا أحسن أحواله، حكم قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، فحينئذ ضرب السنة بظاهر القرآن. وكان ينبغي أي شيء يصنعه بدل يضرب ظاهر السنة بظاهر القرآن، بدل يضرب السنة بظاهر القرآن، إيش يفعل بين السنة والقرآن؟ يجمع إن الله يأمر بالعدل، العدل قسمة النبي صح؟ لكن هكذا طبيعة الخوارج. ابن عباس يقول كفر دون كفر، فجاءوا إلى الآية الكافرون فجعلوها هي المحكم، وجعلوا كلام ابن عباس متشابه، عكسوا الأمر. هذه طريقة الخوارج فحذروها. أما الفائدة الأخرى من حديث تواضع النبي وركوبه على الحمار، وكان اسمه يعفور وأهداه المقوقس من مصر له، ففيه جواز تسمية الدواب، كان اسمه عفير كما في صحيح البخاري، وتواضع النبي. وقد جاء حديث عن النبي قال ليس المتكبر الذي يركب على الحمار ويمشي في السوق. إذا عندك سيارة قديمة والسيارة الجديدة تعطلت، نظرت السيارة القديمة اللي مرمات في الحوش وتبي تروح تشتري شيء من البقالة من السوق، يتركب يقول عليك الناس اعلم ان في قلبك شيء، فمن دلال تواضعك تركبها وتمشي بها. كما جاء في الحديث ليس المتكبر الذي يركب ايش الحمار ويمشي به بالسوق، هذه من دلال التواضع. طيب، ومن الحديث باب ان يكتم العلم، ان يكتم العلم لمصلحة، أو أن يحدث بالعلم قوم دون آخرين خشية أن لا يفهموا، فإن لو قال الحديث على ظاهره، نعم إيش قال؟ قال من قال إذا دخل الجنة لا فهم من فهم أنه يدخل الجنة مطلقا، وقد قلنا أن هذا متشابه، فكيف يفهم حينئذ على المحكم؟ ما هو المحكم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا محكم، أن من عصى الله بزنا أو شرب خمر كان تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. فإذا جمعت هذا مع هذا الحديث يتبين لك ما يلي: من قال لا إله إلا الله أو من أتى بالتوحيد لا يعذب، لا يعذبه الله حقه، يدخله الجنة، يكون المعنى كما يلي: من قال لا إله إلا الله يعني عرف معناها وانقاد لها وحقق شروطها من المحبة واليقين والانقياد إلى آخره، قال لا إله إلا الله، فإنه يدخل الجنة حتما، حتما يدخل الجنة، لكن قد لا يدخلها مع أول الداخلين بذنوب فعلها إذا شاء رب العالمين. بس فهمتم هذه الجملة جمعتها، وذلك قال وهب منبه: لا إله إلا الله مفتاح، وحقوق التوحيد الصلاة، ترك الزنا، شرب الخمر، بر الوالدين، طاعة ولي الأمر أسنان، فلا يفتح المفتاح إلا بأسنان، وبهذا يشرح لك الأمر. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول، ونشرع الآن في ذكر المسائل المترتبة على هذا الحديث. اقرأ مسائل فيه. اقرأ اقرأ. في بعض النسخ محذوف المسائل. خلى معك النسخة اللي فيها المسائل. نعم.
في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم. وما خلقهم إلا ليش؟ لعبادة. وخذ حكمة أخرى. اعلن حينئذ إذا كنت ضيع يومك وليلتك فيما لا ينفع. ماسك مرة الجوال. شوي تثرثر مع صاحبك برسائل طويلة لمدة ساعة ونص وانت تثرثر تضحك مع صاحبك فيما لا ينفع. حينئذ إذا ضيعت الحياة التي من أجلها خلقت وهي أن تكون عابدا لله. بادام أحد رواة الحديث كانوا يقولون عنه لو قيل أن هدفك غدا قال ما وجد في برنامج يومه ساعة يزيد عليها من التعبد يعني من حفظ قرآن قيام ليل قراءة أوراد حضور درس صيام إحسان للجار المهم مليء جوي مليء يعني جدوله. أما اليوم كأن العكس العبادة نادر والأصل الغفلة إلا القليل. فإذا رأيت نفسك تستعمل في غير هذا فاعلم أنك قد تكون ممن سقط من عين الله. لأن الله إذا سقط العبد كما ذكر بعض سلفنا من عينه إنسان أشغله عقوبة يعني له فيما لا ينفعه هكذا حتى يجي يوم الصبح يقول ليش أنا سويت كذا. أنت بأن تكون عقوبة سلطت عليك فأصلح نفسك حتى يبدأ يبارك في وقتك وتعبد الله تفرده بالعبادة لا تشرك به شيء وتمضي الوقت من تسبيح وقراءة القرآن كما نقل على الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله قد توفي قبل أمس أنه كان لا يضيع لحظة إلا مع ذكر مع قراءة القرآن مع مراجعة النسخ مع الشرح مع ما يشرح إلى آخره تقتدي بالصالحين تكن منهم. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد
لأنه صمت فيه. هذا العبادة هي التوحيد وقعت فيه وقعت بين المشركين والرسول في لا إله إلا الله توحيد الإلهية. نعم.
الثالثة أن من لم يأمن به لم يعبد الله في معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
اعلم أن شروط قبول العمل حينئذ ثلاثة على التفصيل ومن قال اثنين لم يخطئ لم يخطئ هو يقصد اثنين من الموحد وثلاثة من الإنسان فالإنسان حتى يقبل عمله ويكون موحد مخلص العمل متابع للنبي فمن لم يكن موحد لم تقبل منه ولم تأتي له أي عبادة في ديوان سجل له في ديوان القبول أبدا لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل
وهي ما أرسل ما أرسل الله الرسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إثبات ونفي. نعم هذه الحكمة. انتبه في الشرح الشيخ صالح على الشيخ ذكر شيء أحببت أنه أعقب عليه مر عليه في شرح الشيخ شيء أحببت أنه أعقب عليه فإنه عرف جزاه الله خير الشيخ عرف التوحيد عرف إيش عرف الطاغوت بأي إيش قال هو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان فرعون نعم اللات نعم العزة كل هذه عبدة له لكن هل يكفي هذا التعريف أو لابد من إضافة قيد مهم الشيخ لعله نسي هنا في قيد مهم ولا تكون مشكلة كبيرة إذا ما أضفنا هذا القيد. من الذي ذكرها؟ ذكرها شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز وارد الجميع فلو رأى الشيخ كلامه شيخ صالح لو رأى كلامه فرجع إلى هذا القيد. ما هو القيد؟ وهو راض ليخرج من ذلك عيسى بن مريم فعيسى عبد بالبغي والطغيان عبد. قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، ثم ذكر ما كنت قلته لقد علمت تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك، وذكر أنه كان يقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيء كما قال الأنبياء. فعيسى ما كان راضي، فلابد وهو راضي. لعل الشيخ نسيها هذه، بس أحببت كتبت الملاحظة عليها وأحببت أنبهكم عليها حتى لا يكون في ذلك إشكال. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمهم.
نعم، عمت كل أمهم. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم.
السابعة أن الرسالة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت.
لأن لو ما قال هذا الشيخ يأتي المشركون المعاصرون يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونحج معاكم كل سنة أكثر منكم الحج إلى آخر ما يقولون، نضحي ونصلي الجمعة، كيف تقول للمشركين؟ نعم، نقول أنكم تدعون الأضرحة. يقول لكن نحن نصلي ونقول لا إله إلا الله، وكفار قريش ما كان يقول لا إله، كان ينكر عن النبي هذا الكلمة. نقول إيه لكن ما كفرتم بالطاغوت، أي ما كفرتم بإيش؟ بالطاغوت. في صحيح مسلم من حديث موسى الأشعري من قال لا، من شهد أنه لا إله إلا الله وكفر ما يعبد دونه حرمه الله على النار. أنت ما كفرت ما يعبد دونه، ما كفرت بالطاغوت، لا زلت تعبد البدوي الحسين، فما تنفعكم لا إله إلا الله، أتيت بناقضة، فهمت؟ فلا بد تكفر بالطاغوت، لا يكفي ما تفعلون. نعم.
ثامنة أن الطاغوت عام
بكل ما عمي من دون الله. عام الطاغوت من تعلوت، وهو قيل كهان قيل الشيطان، فجمع ابن القيم بين قال كلما عبود كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
التاسعة
عظم
شأن ثلاث آيات المحكمات بسورة الأنعام عند السلف.
نعم.
فيها عشر مسائل وأولها النهي عن الشرك.
نعم.
والعاشرة الآيات المحكمات من سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة.
رأيت كيف؟
لحظة،
رأيت كيف الرب يربي عباده عند التعليم؟ عشر مسائل. بالله بدأ به سبحانه. ايه بالشرك بالتوحيد بدأ. اليوم ايش يسوون؟ يهتم بالفقه والإجارة والتجارة والأحكام في هذا وينسى التوحيد. والله سألت بعضهم مشايخ فضلاء عن مسائل دقيقة في التوحيد، الشرك الأكبر في الخوف، قال والله هذا مو جالي معليش. كيف يا شيخ يا فاضل؟ لابد تحكم التوحيد أولا، أولا شوف عشر مسائل ربان الله بدأ بالشرك، إذا لا تعرف لابد تعرف تفصيله أدلته أنواعه إلى آخره، ثم تنتقل للإجارة والبيوع والمواريث، ولا ينفعك ذا كله إذا أشعر إلى لم تفعل ذلك. نعم.
والعاشرة والآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله
طيب، ما بقي إلا أربعة أو خمس مسائل مع مقطع لابد نبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم، فاتنا وكأن الأعين تشير يحبون النقف عليه، وهو وبالوالدين إحسانا، فلابد نبدأ في الدرس الثاني بهذا المقطع ثم نقبل المسائل، ثم أعود فأسألكم قليلا عن بعض ما مضى، ثم نبدأ في نفس الدرس القادم السبت القادم إن شاء الله، نبدأ في معظم الدرس وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نلتقيكم إن شاء الله السبت القادم. اعملوا بما سمعتم من التوحيد وكرروا على قلوبكم وعلموا أولادكم واشرحوا لهم كتاب التوحيد بابا بابا، كل ما تعلمتم درسوا عيالكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.